أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجواب عن هذا التساؤل، وهو أنه قد يقال بأن هذه الآية المباركة تثبت الرافع لا الدافع، وإذا ثبت أن الآية المباركة تفيد رفع الرجس فهي على خلاف المطلوب أدل، لأن المطلوب إثبات العصمة الكلية، والآية لا فقط لا تثبت العصمة الكلية بل تثبت عدم العصمة الكلية، فهي على خلاف المطلوب أدل مما لو قلنا أنها تثبت العصمة الكلية. هذا إذا قلنا بأن الآية المباركة بصدد إثبات الرافعة، والقرينة التي يبينونها لذلك يقولون الإذهاب فرع الوجود، وإلا إذا لم يكن الرجس موجودا فلا معنى لأن يذهب الرجس، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلنا في مقام الجواب عن هذا التساؤل يوجد عندنا جواب حلي ويوجد عندنا جواب نقضي. أما الجواب النقضي فلما أشرنا إليه بالأمس من أن القوم، أن المدرسة السنية تعتقد بأن الرجس في الآية لا أقل يشمل الكبائر والشرك، إن لم نقل يشمل كل ذنب، وهم يقولون بأنها إما هي مختصة بنساء النبي كما هو أحد الأقوال، وإما أن نساء النبي مشمولون بذلك. فهل يلتزم أحد منهم بأن قبل نزول الآية وهي في أخريات حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن نساء النبي جميعا كنا مشركات وكنا أصحاب كبائر حتى تأتي الآية لتذهب عنهم الرجس؟ هذا من حيث النقض. أما من حيث الحل فكما أشرنا إليه بالأمس أن الحل لكي يتضح يحتاج إلى بيان مقدمات ثلاث. الأولى أن الآية شاملة للنبي. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معصوما قبل نزول هذه الآية المباركة، وهذا باتفاق المسلمين أن النبي معصوم من بعد نبوته ورسالته. نعم هناك كلام أنه معصوم قبل النبوة أو ليس بمعصوم، هذا محل الخلاف، أما اتفاق المسلمين على أن النبي معصوم بعد نبوته. إذن أولا أن الآية شاملة للنبي، وثانيا أن النبي معصوم. فالنتيجة لو قلنا أن الآية بمعنى إذهاب الرجس، وإذهاب الرجس هو الرفع لا الدافع، يلزم ماذا؟ أن يكون النبي غير معصوم قبل نزول هذه الآية المباركة، مع أنه الأدلة القطعية من القرآن واتفاق المسلمين أنه كان معصوما قبل نزول هذه الآية. وحيث أن الرجس مستعمل في الآية ماذا؟ بمعنى واحد، فإذهاب الرجس بالنسبة إلى النبي وبالنسبة إلى غير النبي يكون بمعنى واحد. حيث أنه بالنسبة إلى النبي لا يكون بمعنى الرافع، بل لا بد أن يكون بمعنى الدافع، بالنسبة إلى غير النبي أيضا يكون بمعنى ماذا؟ الدافع للرافع. هذا مضافا إلى الشواهد اللغوية والروائية التي تثبت أن هذه الصيغة ليذهب ويطهر، هذه تستعمل في الدافع أيضا وليست مختصة ماذا؟ بالرافع. يعني ليس لها ظهور في الرافع، حتى إذا أردنا أن نحملها على الدافع نحتاج إلى دليل. لا، هذه الصيغة تستعمل في الدافع وتستعمل في الرفع أيضا. أنا أقرأ بعض هذه الشواهد. في كلمات الفصحاء واللغويين هذا المعنى كثير الدوران. يقول في الروايات الواردة أيضا بهذا المعنى، أقرأ بعد ذلك بعض الروايات، يقول إن الفصحاء، هذا أقرأه من الجزء الثاني من آية التطهير للأبطحي صفحة 57، إن الفصحاء كثيرا ما يستعملون الإذهاب في مادة لا يكون ذلك الشيء فيها محتمل، لا يكون فيها ذلك الشيء ولكن محتمل الوجود. التفتوا للعبارات، مادة الإذهاب قد تستعمل في موضع لا يوجد فيه ذلك الشيء ولكن يحتمل أن يوجد فيه ذلك الشيء، يحتمل أن يوجد ولكنه يوجد أو لا يوجد، الآن غير موجود ولكن يوجد فيه احتمال الوجود، يستعمل فيه مادة أذهب، هذه المادة مستعملة. كما يقولون مصيبة فلان أذهبت عني البارحة النوم. خب، أذهبت عني النوم يعني نمت ثم بعد ذلك أذهبت عني أو لم أنم، أي منهما؟ خب، من هذه حتى في التعابير العرفية، أذهب عني النوم، أذهب عني كذا، هذه مو بالضرورة أنه كان الشيء مسبوقا ثم جاء هذا الشيء الجديد أذهب ذلك الشيء السابق، لا، حتى لو لم يتحقق النوم فإنه يصح مثل هذا الاستعمال. كما يقولون مصيبة فلان أذهبت عني كذا، إذا لم ينم أصلا، وهكذا. وهذا كثير جدا في كلمات البلغاء. هسا الآن تعالوا إلى بعض الروايات. من هذه الروايات، عندما أنتم في الروايات تقرؤون اللهم أذهب عني كل مرض وسقم، هذا بالضرورة لابد أن تكون مريضا حتى يصح هذا الدعاء، أو حتى لو كنت صحيحا يصح هذا الدعاء، أي منهما؟ إذا قلنا أن مادة أذهب مختصة بماذا؟ بالدافع، بالرافع لا بالدافع، هذا معناه أنه إذا كنت صحيحا يصح أن تقرأ هذا الدعاء أو لا يصح أن تقرأ هذا الدعاء؟ لا يصح. لماذا؟ لأنك لست بمريض حتى يذهب عنك ماذا؟ المرض. أنت تقول أذهب مستعملة في ماذا؟ في الرافع. أذهب عني المرض يعني لابد أن تكون مريضا حتى يصح لك أن تدعو هذا الدعاء، مع أنه قراءة هذا الدعاء والتلفظ بألفاظ هذا الدعاء حقيقي لا مجازي، سواء كان الإنسان مريضا أو كان الإنسان ماذا؟ صحيحا وسليما. وهذا يثبت لنا أن مادة أذهب لا يشترط فيها أن يكون مسبوقا بشيء يخالف، بل يكفي احتمال وجود ذلك الشيء كما ذكرنا. أما على مستوى الروايات أيضا، فالروايات أيضا كثيرة في هذا. منها هذه الرواية، الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت. ما معنى أذهب الله عنه؟ يعني أولا يذوق المرارة ثم يذهب عنه، أو لا يذوق مرارة الموت؟ ها، لا يذوق مرارة الموت. إذن مادة أذهب لا تتوقف على أن يوجد الرجز ثم ماذا؟ ثم يذهب، يذهب الرجز، لا لا لا، يمكن أن تستعمل مادة أذهب حتى ولو لم يكن هناك ماذا؟ رجز، ولكن لابد أن يوجد احتمال ماذا؟ احتمال وجود الرجز، وهذا خير شاهد على أن ذهاب الرجز عنهم بالاختيار لو بالجبر، وإلا لو كان إذهاب الرجس عنهم بالجبر بعد يوجد احتمال الآخر أو لا يوجد احتمال وجود الرجس، لا معنى لاحتمال وجود الرجس. إذن هذه المادة خير شاهد آخر، شاهد آخر على أن أذهب إنما تأتي في موارد يحتمل وجود الرجس ولكنه ماذا؟ لم يوجد ذلك الرجس. هذه رواية، ورواية أخرى أيضا موجودة في هذا المجال، الرواية طبعا مصادرها بعد الإخوة هم يراجعوها، هذه مصادرها بحار الأنوار الجزء 66 صفحة 288 عن نوادر الراوندي، ورواية أخرى أيضا في هذا المجال بالي، الرواية عن موسى بن جعفر عن آبائه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا أصبحت فتصدق بصدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة. استعملت مادة أذهب في ماذا؟ في إذهاب النحس. خب، هل يشترط أن يوجد النحس حتى يذهب، أو أنها دافعة لوجود النحس؟ من الواضح أن الرواية تثبت أن دفع الصدقة، أن دفع الصدقة ماذا؟ يدفع وجود النحس، مو يرفع وجود ماذا؟ النحس، لأنه يشترط وجود النحس حتى يرتفع. فلهذا تجد أن جملة من المحققين قال أن المراد من أذهب في الآية بمعنى ماذا؟ بمعنى صرف. أذهب هنا بعد لا تكون بمعنى رفع، وإنما تكون بمعنى صرف، والصرف ينسجم حتى مع عدم وجود الرجس، فيكون من قبيل قوله تعالى: لنصرف عنه السوء والفحشاء، في قضية النبي يوسف، لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذه لنصرف عنه السوء والفحشاء مو معناه أنه يعني عمل سوءا وفحشاء ونحن بعد ذلك ماذا؟ صرفناه عنهما، لا، لنصرف يعني ينسجم مع الدفع أيضا. وهذا ما ذكره الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، قال: وإنما يفيد إيقاع الفعل، يعني مادة أذهب، وإنما يفيد إيقاع الفعل الذي يذهب الرجس، وهو العصمة في الدين والتوفيق للطاعة التي يقرب العبد رب يقرب بها العبد رب العالمين، وليس يقتضي الإذهاب للرجس وجود الرجس من قبل، والإذهاب عبارة عن الصرف، وقد يصرف عن الإنسان ما لا يعتريه كما يصرف عنه ما اعتراه. ألا ترى أنه يقال في الدعاء: صرف الله عنك السوء، فيقصد إلى المسألة إلى آخره، بعد المسألة اتضحت مما سبق. هذا مضافا، هذا مضافا، أنه لو قلنا أن الآية بصدد الرفع لا بصدد الدافع للزم خلاف حصر الإرادة الإلهية، لأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه بالنسبة إلى هؤلاء لم تتعلق إرادته إلا ماذا؟ إلا بالطهارة، وإذا كانت فيهم رجس تعلقت إرادته بالطهارة وبالرجس أو لم تتعلق إلا بالطهارة؟ ها؟ التفتوا جيدا، قلنا أن أي فعل في نظام الوجود سواء كان حسنا أو سيئا من الناحية التكوينية فلا يقع إلا ماذا؟ إلا بإرادة الله التكوينية، إلا بإذنه، فلو كانت الآية بصدد إثبات الرافع فهذا الحصر. الله أخبر عن إرادتي، إرادتي لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، فإذا كان هناك رجس فهذا معناه أنه إرادته بعضها تعلقت بإذهاب الرجس وبعضها ماذا؟ لا، بوجود الرجس، فيكون خلاف الحصر المستفاد من الحصر الأول. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن الآية يوجد فيها حصران، الحصر الأول أنه لم تتعلق إرادتي إلا بإذهاب الرجس، فلو قلنا أن الآية دالة على الرفع يكون خلاف هذا الحصر الأول، لأنه إرادة الله تعلقت من الآن فصاعدا بالطهارة، وقبل ذلك كانت بالطهارة أو بالرجس؟ ها، إرادته التكوينية كانت متعلقة بالرجس، وهو خلاف الحصر المستفاد من هذه الآية المباركة. من الإشكالات التي قد تورد، بلي هذا احنا مرارا قلنا مو واضح، فلهذا تحتاج الى تامل. شوفوا الله سبحانه وتعالى عندما يخبر عن، التفتوا لهذه النكته لانه كم مكان احنا استفدنا من هذا الحصر المستفاد من الايه، خلوا ذهنكم جيدا يمين. قلنا ان الايه يوجد فيها حصران، الحصر الاول ان ارادتي التكوينيه لم تتعلق الا باذهاب الرجس. الآن لو الله أخبر عنك أن إرادتي لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، بالنسبة إليك يصدق أو لا يصدق؟ ها؟ لماذا لا يصدق؟ لماذا لا يصدق؟ لأنه صدر منه رجس، فلو كان قد صدر من النبي رجس قبل هذه، هذا الحصر يتم أو لا يتم بعد؟ لا يتم. ما أدري واضح ولا؟ الآية فيها حصرين، أولا أن إرادتي التكوينية لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، وأن متعلق هذه الإرادة هم من؟ أهل البيت. أنا الآن كلامي في الحصر الأول، إذا فرضنا أن الآية كانت بصدد إثبات الرافع فالحصر الأول بعد صحيح لو باطل يكون باطلا. لماذا؟ لأنه أنا لو قلت، لو الله سبحانه وتعالى أخبر عنك قال بالنسبة إليك إرادتي لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، هذا يصدق عليك ولا يصدق؟ ها؟ لا يصدق. لماذا؟ لأنه بالنسبة إليك صدر منك رجس وصدر منك ماذا؟ طهارة، فهذا الحصر في غير محله. ما أدري واضح ولا؟ ها؟ فلهذا قلنا أن الآية المباركة فيما سبق قلنا أنها تثبت العصمة من حين النزول وتثبت العصمة مطلقا. ها. لماذا؟ لأنه إذا كانت من حين النزول لا معنى للحصر، لأنه هذه الإرادة التكوينية بالنسبة إلى هؤلاء بعد فيها حصر أو ليست فيها حصر؟ إذا كانت من حين النزول لا يوجد فيها حصر، والله سبحانه وتعالى، التفتوا إليه جيدا، التفتوا إلى المطلب، والله سبحانه وتعالى إرادته التكوينية منسلخة عن الزمان لو داخل في الزمان، إرادته التكوينية لا تدخل في الزمان، الفعل يدخل ماذا؟ في الزمان. على أي الأحوال، إذن الحصر المستفاد من الآية يقول، ده يخبر الله عن نفسي، يقول أنا أخبركم عن نفسي بالنسبة إلى هؤلاء لم تتعلق إرادتي إلا بإذهاب الرجس، فلو كان قد صدر منهم ولو رجس واحد هذا الحصر تام أو غير تام من بعض؟ غير تام. كما أنه الشاهد على ما أقول، الآن لو الله سبحانه وتعالى أخبر عن أي واحد منا قال إرادتي لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، هذا الإخبار صادق أو كاذب؟ ها؟ يكون كاذبا. لماذا؟ لأنه في أفعالنا يوجد رجس أو لا يوجد؟ يوجد رجس، فيكون خلف ذلك الإخبار، نقيض ذلك الإخبار، وحيث أن ذلك الإخبار إخبار إلهي، والله أصدق قولا وأصدق قيلا، إذن هؤلاء لم يصدر منهم أي رجس، لا قبل نزول الآية ولا بعد نزول الآية. ما أدري ملتفتين ولا؟ إذن ما قد ينقل هنا وهناك من البعض من أن الأدلة الموجودة عندنا لا تثبت إلا العصمة في الأحكام بعد كلام ضعيف جدا، أن العصمة لا تثبت إلا بعد النبوة ضعيف جدا، أن العصمة لا تثبت إلا بعد الوصول إلى الإمامة ضعيف جدا، لأن كل هذه الاحتمالات خلف ماذا؟ خلف هذا الحاصر. مو فقط تثبت العصمة، تثبت أيضا ماذا؟ تثبت العصمة على مستوى العمد وعلى مستوى ماذا؟ السهو والنسيان. لأن الإنسان إذا فعل حراما أو ترك واجبا هو ارتكب المفسدة وترك المصلحة واقعا أو لا؟ نعم، تارة يكون معذورا وأخرى ماذا؟ لا يكون معذورا، ولكن صدر منه رجس أو لم يصدر منه رجس. ها، الذي شرب الخمر صدر منه رجس أو لم يصدر منه رجس؟ نعم، إذا كان عالما متعمدا ها فيترتب عليه العقوبة الأخروية، أما إذا كان جاهلا الأثر الوضعي موجود أو غير موجود، الرجس موجود أو غير موجود. إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس، هذا عندما شرب الخمر شرب الرجس أو لم يشرب الرجس، ارتكب رجسا أو لم يرتكب رجسا، حتى ولو كان نسيانا حتى لو كان سهوا، نعم يكون معذورا ولكنه ارتكب الرجس. ملتفتين؟ والحصر في الآية ماذا تقول؟ إذن ما ينسب إلى بعض المحدثين من جواز سهو النبي على النبي أيضا ماذا؟ غير تامين. وبتعبير بعض المحققين، لو دار الأمر بين سهو النبي وسهو الصدوق فسهو الصدوق أولى من سهو النبي، لأنه هذا سهو من الصدوق. فلو دار الأمر بين سهو النبي والسهو الصدوق فأن يكون الصدوق ساهيا أولى من أن يكون النبي ساهيا على أي الأحوال. طبعا وهذا منشأه ضعف الجنبة والحيثية العقلية، وإلا لو كان قويا في المباني العقلية لانتهى إلى نفس النتائج التي انتهى إليها الشيخ المفيد، ولكنه لأنه كان محدثا فقط يدور مدار الروايات ووجد بعض الروايات تثبت هذه الحقيقة فقبل هذه الأقوال على أي الأحوال. إذن هذه الآية المباركة تثبت لنا العصمة الكلية من حيث الزمان ومن حيث ماذا؟ ومن حيث بقى الأشياء أيضا، لا أنها مختصة بزمان دون زمان وبالأحكام دون غير الأحكام، لا مطلقة من هذه الجهة. عندنا تساؤل آخر ذكره الآلوسي في تفسيره. الآلوسي في المجلد 22 صفحة 18 هناك يوجد عنده هذا التساؤل، يقول: وقد يستدل على كون الإرادة هنا بالمعنى المذكور، يعني أن الإرادة تشريعية لا أن الإرادة تكوينية، دون المعنى المشهور، يفسر هذا المعنى المشهور الذي يتحقق عنده الفعل. إذن يصرح الآلوسي بأن المراد من الإرادة أنها تكوينية هو المشهور ماذا؟ بين المفسرين والمحققين. ولكنه يقول: وقد يستدل على أن الإرادة هنا تشريعية لا تكوينية. لماذا؟ يقول: بأنه قال، يعني رسول الله، حين أدخل عليا وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء قال ماذا؟ اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فإنه أي حاجة للدعاء لو كان ذلك مرادا بالإرادة بالمعنى المشهور. لو كانت الطهارة حاصلة لهم بالإرادة التكوينية، والإرادة التكوينية يتخلف المراد عنها أو لا يتخلف؟ لا يتخلف، إذن لا حاجة إلى الدعاء، لأنه ماذا؟ لأنه واجب الحصول، فإذا دعا يكون من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل لغو ولا يمكن أن يصدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ملتفتين؟ طبعا هذا الرجل ملتفت أن هذا الكلام غير تام، فلهذا يقول ولا يخلو جميع ما ذكر من بحث، ملتفت أن إشكال تحصيل الحاصل وارد في المقام أو غير وارد، غير تام، ولكن نحن نريد أن نبين لماذا غير تام. هؤلاء تصوروا بأن المراد من أن الإرادة تكوينية وأن المراد لا يتخلف، تصوروا أنه بالجبر لا يتخلف، فعند ذلك قالوا ماذا؟ ها؟ الدعاء لا معنى له. أما إذا قلنا أن المراد بالإرادة التكوينية تابعة لإرادة ماذا؟ ها؟ لإرادة العابدة، ها؟ هنا تحتاج إلى دعاء أو لا تحتاج إلى دعاء، اختيارية أو غير اختيارية؟ فإذا صارت اختيارية يوجد هناك معنى للدعاء. متى لا يوجد معنى للدعاء؟ إذا استحال التخلف، وفي المقام يستحيل التخلف أو لا يستحيل التخلف، قلنا أن هذه الإرادة التكوينية تابعة لإرادة ماذا؟ لإرادة العبد، والعبد مختار أو ليس بمختار؟ ها؟ مختار، إذن قد تتخلف. ومن هنا التفتوا جيدا، إذن ما معنى الدعاء؟ نقول الدعاء يكون له أحد معنيين في مثل هذه المجالات. المعنى الأول هو الدوام والاستمرارية، أنك تدعو الله سبحانه وتعالى إلى هنا حفظك وطهرك، أن تستمر على ماذا؟ على الطهر، وهذا أنت يوميا تفعله. أنت عندما واقف أمام الله سبحانه وتعالى في الصلاة تقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أنت واقف في الصلاة، أنت على الصراط المستقيم أو لست على الصراط المستقيم؟ ها؟ إذا لم تكن على الصراط المستقيم لم تكن مصليا أنت، أنت تصلي ولكن يوميا تدعو الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يهديك على الصراط المستقيم. ما معنى أن يهديك على الصراط المستقيم؟ ها؟ ها؟ يعني أن هذه الهداية تبقى مستمرة ماذا؟ معك. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، وكما ذكرنا في العام الماضي في بحث سورة الفاتحة في هذه الآية المباركة، قلنا أن الصراط المستقيم ودرجات الهداية واحدة أو متعددة، ها؟ فإذا قد يكون الإنسان على درجة من درجات الصراط المستقيم وبالدعاء يطلب ماذا؟ درجة جديدة وهداية جديدة، يعني استزادة. وإلا أنت ماذا تقول في كل يوم بعد هذه الصلاة عندما تصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، تقول ماذا؟ ها؟ وارفع درجته. ما معنى وارفع درجته؟ يعني أن مقامات التكامل للخاتم متوقفة أو تتصاعد وتتكامل؟ ماذا تقولون؟ هذا البحث من الأبحاث الأساسية اللي إذا وفقنا له في موضع نبحثه مفصلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الأنبياء جميعا، بل الأولياء جميعا، هل يتكاملون أو لا يتكاملون؟ من الناحية العقلية ما هو الدليل؟ ومن الناحية النقلية ما هو الدليل؟ من الناحية العقلية الأدلة واضح، أنه لو لم نزد في كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا، وروايات كثيرة بهذا المضمون أنهم كل ليلة يزدادون، كل ليلة جمعة يزدادون علما، وهذه أعمالهم تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أساسا نفس الصلاة عليهم يعني نفس الصلاة على الخاتم وأهل بيته أساساً منفعتها لمن تعود. فبحث أساسي هذا، وهو أنت عندما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الصلاة منفعتها على من تعود. فيها أقوال، قول يقول لا تعود منفعتها إلا على المصلي ترفع درجته، وقول يقول لا تعود منفعتها إلا على المصلى عليه وهو الخاتم، وقول وهو قول أهل التحقيق أن منفعة الصلاة تعود عليهما، يعني تريد زيادة من مقام الرسالة. حتى ماذا؟ لماذا تريد زيادة هذا المقام وتكامل هذا المقام؟ حتى يفيض عليك شيئا من ذلك الفيض الإلهي. هسه هذا بحث موكول إلى محله. أما دليله فهذا دليله العقلي بنحو الإجمال. إذا يتذكر الإخوة في كلمات القوم، يعني في الكتب الفلسفية والعرفانية، يقولون أن السفر على أقسام. هذا السفر المعنوي. السفر الأول سفر الإنسان من عالم الكثرة إلى عالم الوحدة بتعبيرهم. ما معنى السفر من الخلق إلى الحق؟ مراد من السفر من الخلق إلى الحق يعني أن لا يشغل قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قد بيناه أعلى درجات الطهارة، من أن أعلى درجات الطهارة أن لا يكون القلب له تعلق إلا بالله، بعد تعلق بالمال والجاه والمقام والدنيا، وإن كانت كلها مباحات، لا يقول أحد حرام، لا كلها حلال، ولكن القلب كله لماذا؟ كله لله، لا شغل له إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عبرنا عنه بأعلى درجات الطهارة، وهو أن لا يوجد في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. لأن القرآن صريح يقول وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، له قلب واحد، فبمقدار ما أنت تبعضه تأخذ من حقوق ماذا؟ الآخرين. فإذا أعطيت من نفد مقدار للدنيا، خب من هذا بهذا المقدار يقل ماذا؟ يقل من العلاقة بالله سبحانه وتعالى. وهذه هي درجة المخلصين في القرآن، وهذه هي درجة المقربين في القرآن. هذا السفر بحسب اصطلاحهم يسمى سفر من الخلق إلى من؟ إلى الحق، يعني تنقطع عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يوجد في قلبك شغل وشاغل غير الله سبحانه وتعالى، لا يوجد في القلب ذكر إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا السفر الأول. ولكن الإنسان إذا وصل إلى الله يبدأ السفر الثاني، هنا اللي يعبرون عنه أول درجات الولاية. يبدأ السفر الثاني، ما هو السفر الثاني؟ هو أن الإنسان يبدأ بالسفر في الأسماء والصفات الإلهية. ما معنى السفر في الأسماء والصفات الإلهية؟ الآن نحتاج إلى هذه المقدمة، وهو أن الكمالات الإلهية متناهية أو لا متناهية؟ ها؟ يعني علم الله متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. قدرته متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. سمعه بصره وهكذا باقي أسمائه وصفاته، كلها أسماء الذات طبعا، كلها ماذا؟ لا متناهية. هسه هذا المؤمن، هذا الإنسان عندما يصل إلى الله يبدأ بالتشبه بالله سبحانه وتعالى، تخلقوا بأخلاق الله. ما معنى تخلقوا بأخلاق الله؟ يعني فلتكونوا كالحق سبحانه وتعالى علما وعملا، وهذا تقدم بحثه مفصلا. خب هذا السفر له نهاية أو ليس له نهاية؟ له نهاية أو ليس له نهاية؟ إذا كان له نهاية معناه أن الكمالات متناهية، والتالي باطل جزما، لأن الكمالات متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. ومن هنا يقول المحققون أن أمير الموحدين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر، فإنه كان يقوله أين؟ ها؟ في السفر الثاني، لأن هذا السفر متناهي أو لا متناهي؟ ها؟ سفر لا متناهي. فأمير المؤمنين يئن من قلة الزاد، هسه فما بال الآخرين؟ أمير المؤمنين يئن من قلة الزاد وبعد السفر. هسه هنا تختلف درجات أولياء الله، فبعضهم يطوي مرحلة 10% إن صح التعبير، ولكنه الله سبحانه وتعالى لحاجة العباد يكلفه بالرجوع إلى من؟ ها؟ بالرجوع إلى الخلق، من قبيل أنه فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، يجون مجموعة من العلماء من الطلبة يدرسون هنا، ولكن المؤسسة العلمية تشخص أن فلان ضرورة لابد هذه بعد 5 سنوات يرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى منطقته. مو أنه هذا اكتفى، لا لا ما مكتفي، ولكن أكو ضرورة ماذا؟ ها؟ في منطقته، فلا بد أن يرجع إليها، وهنا يبدأ السفر الثالث. يا هو السفر، السفر من الحق إلى الخلق. بعد هذا السفر الثالث هو نسميه سفر من الحق إلى الخلق بالحق، مصاحبا مع الحق. بعد عدة ولاية هنا، هاي الباء باء المصاحبة أو باء الملابسة بتعبيرهم، هذا عنده ولاية. بعد هاي الولاية ميا ولاية، هي الولاية التكوينية، ولكن كل بحسب ما سافر به في السفر ماذا؟ في السفر الثاني الذي هو من الحق إلى الحق. فبعضهم 10% وبعضهم 20% وبعضهم 30% وبعضهم 50%، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هسه لماذا هؤلاء فضل بعضهم على بعض؟ لأنه في السفر الثاني كانت درجات سفره في الولاية الإلهية ماذا؟ أقل أو أكثر بحسب حاجة الناس، لأنه في هذا الزمان لابد ماذا؟ أن يخرج إليهم نبي، يخرج إليهم إمام. فإذا في السفر الثاني سفر من الحق ها إلى ماذا؟ إلى الحق أيضا، لأنه مبدأه هو الحق ومنتهاه أيضا هو من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. ولكن سفر يتناهى أو لا يتناهى؟ لا يتناهى. فلهذا الأئمة كان يقولون كل ليلة نزداد علمان، مرادهم هذا يا علم، هذا يا مرتبط بيا سفر، هذا هذا بالسفر الثاني، يعني أمروا عندهم مسؤولية هداية الناس، ولكنه هم أيضا توقفوا أم دا يصعدون؟ ها دا يصعدون، دا يتكاملون. وهذا التكامل يقف أو لا يقف؟ لا يقف. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده أهل بيته إلى الآن ده يتكامل أو لا يتكامل؟ ها؟ كل صلاة عليه، كل تسليم له، كل هداية، كل مسلم عندما يسلم ماذا؟ ها؟ فإنه يزيد في درجاته، تكاثروا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم. هذا التكاثر ليس مسألة قوة مادية وقوة ماذا؟ دنيوية، لأنه كل من قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام فقسط منه يرجع إلى من؟ ها؟ يرجع إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ورد في الروايات ثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله. فإذا كان الخاتم له دور في تثقيل هذه الأرض، فبطبيعة الحال أيضا ماذا؟ يتكامل درجة بعد درجة. وهذه المقامات لا تتناهى، فلا يتبادر إلى ذهن أحد أن تلك المقامات التي وصل إليها الخاتم ومن بعده خاتم الأوصياء في ليلة المعراج، تلك الدرجات انتهت، فوصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى وماذا؟ ووقف. لا لا لا، وإنما الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم في صعود مستمر، فلهذا فيها ما تشتهي الأنفس ولدينا مزيد. ما تشتهي هذا بحسب علومهم معرفتهم يطلبون، أما ما لا يخطر على أذهانهم بعد هذه وظيفتنا ولدينا مزيد. إذن فيما يرتبط بتكامل الخاتم وبتكامل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه من أوضح المسائل الفلسفية ومن أوضح المسائل أيضا القرآنية والنقلية بما لا ريب فيه. ومن هنا إذا صحت هذه المقدمة، طبعا تفصيله إذا وفقنا، إحنا عندنا فد رسالة كاتبيها في الأسفار الأربعة، فد رسالة حدودا تقع في 80 أو 100 صفحة كاتبيها في الأسفار الأربعة، ولكن إلى الآن لم نوفق لطبعة مثل هذه الرسالة اللي طبعناها بحث في مناهج المعرفة. هذه الرسالة في الأسفار الأربعة، أن حقيقة الأسفار الأربعة ما هي، وأن أولياء الله بما يتفاضلون. في السفر الأول يتفاضلون، في السفر الثاني يتفاضلون، في السفر الثالث يتفاضلون. وما معنى أن الإنسان إذا وصل إلى السفر الثاني فإنه تبدأ أول درجات الولاية؟ ما معنى الولاية الإلهية؟ لعلنا إن شاء الله إذا تعرضنا لبحث أفضلية الخاتم وأهل البيت على باقي ما خلق الله سبحانه وتعالى، في روايات أن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا، لعلنا نقف هناك نبين معنى الولاية ومعنى أنه عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا. ما معنى عندنا من الاسم الأعظم؟ يعني عندنا علوم ومجموعة مفاهيم، أو أنهم عندهم شيء آخر؟ بحثه لعلنا نوفق له هناك نطرحه. على أي الأحوال، هذه المقدمة الإجمالية أنا فقط أريد أن أستفيد منها في بحثي. إذن إذا كانت درجات التكامل غير متناهية، يوجد معنى للدعاء أو لا يوجد معنى للدعاء؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ من الواضح بأنه كانوا في درجة، والخاتم صلى الله عليه وآله وسلم طلب من الله ماذا؟ أن يرفعهم من تلك الدرجة إلى درجات ماذا؟ فوقها. هذا همت الجواب الثاني. إذن الجواب الأول هو الاستمرارية، وهذه الاستمرار الجواب الثاني هو الزيادة، وهذا الجواب الأول الاستمرارية يتضح جيدا خصوصا إذا علمنا بأن الله سبحانه وتعالى يوجد عنده بداء. هذا المبحث الذي تعرضنا له مفصلا في أبحاث العدل الإلهي، ما معنى أن الله له بداء؟ وبحسب الروايات الواردة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما عبد الله بشيء أفضل من البداء. عجيب هذه الروايات التي تقول بأنه ما عبد الله بشيء أفضل من البداء. أساسا في الروايات ما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه عهدا بالإيمان بالبداء. نحن بحمد الله تعالى وبتوفيقه وقفنا عند مبحث البداء في محله مفصلا، ولكنه أيضا عندنا وقت 4-5 دقائق أنا أشير إلى مجمل المطلب لعل الإخوة لا يستطيعون الرجوع إلى تلك الأبحاث. مراد من البداء هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا العالم ووضع فيه هذه الأنظمة ووضع فيه هذه السنن ووضع فيه ما وضع وأوجد ما أوجد والكيفية التي خلق عليها ابتداء من الصادر الأول وانتهاء بآخر موجود يصل إليه في مقام قاب قوسين أو أدنى، يعني في قوس النزول وفي قوس الصعود، وبتعبير المحققين ابتداء بالعقل وانتهاء بالعاقل. العاقل، لأنه هناك لا معنى للمسؤولية، العاقل يعني فيه دور المسؤولية، ابتداء بالعقل وهو الصادر الأول، وانتهاء بالعقل وهو من؟ بالعاقل وهو الخاتم، لأنه ختم المراتب الوجودية كلها كما تقدم. كل الذي خلقه، هذا الذي خلقه والذي عبر عنه سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله ماذا؟ تحويلا. وضع السنن في هذا العالم، ولكنه هذه السنن التي وضعها في هذا العالم خرجت من يده أو بيده قبضة كل شيء؟ أي منهما؟ ها؟ والسماوات والأرض مطويات بيمينه، فإذا كل شيء ماذا؟ في قبضته. إذا في كل آن إذا شاء أن يفعل ما يريد، يوجد هناك مانع عما يريد؟ ها؟ يوجد له مانع أو لا يوجد له مانع؟ لا يوجد له مانع، وهذا هو معنى البداء. بداء يعني أني خلقت ما خلقت، ولكن لي البداء أن أفعل ماذا؟ ما أشاء. وعندما أفعل أسأل أو لا أسأل؟ ها؟ لا، يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن عندما يفعل يفعل عن حكمة أو لا عن حكمة؟ نقول يفعل دائما عن حكمة، لأنه هو الحكيم المطلق. ولكن هذه الحكمة قد نلتفت إليها وقد ماذا؟ وقد لا نلتفت إليها. لماذا؟ لأن الله له أسماء استأثر بها في علمه، وتلك الأسماء ما هي مقتضياتها لا نعلم. هم فالجملتين أقول هنا: الأسماء الإلهية بها مقتضيات، يعني اسم الغفار مقتضاه غفران الذنب لو إدخال إلى النار، أي منهما؟ ها؟ اسم المنتقم شلون؟ أي منهما؟ الشافي ماذا يقتضي؟ هذه أسماء الله بعد، أنتم في الجوشن الكبير أو في المجير، عندما تقرؤون دعاء المجير فيه 178 اسم من الأسماء الإلهية، أو في القرآن الكريم عندما تقرؤون يقولون بأنه بعد إسقاط المكررات 114 اسم أكو من الأسماء الإلهية بعدد سور القرآن الكريم، هكذا يقولون، أنا ما محصيها، ولكن جملة من المحققين هكذا يقولون: بعد إسقاط المكررات الأسماء الإلهية في القرآن 114 اسم على عدد سور القرآن الكريم. هذه الأسماء كل اسم من الأسماء له لوازم وآثار تصدر عليه. والشاهد على ما أقول، التفت جيدا، أنت جنابك إذا عندك فد مريض وتريد الله يشفيه من المرض، تأخذ سبحة وتقول: يا مميت يا مميت، لو تقول: يا شافي يا شافي. ها؟ والمميت والشافي هو واحد لو اثنين؟ قل ليش ما تقول يا مميت يا مميت يا مميت يا مميت؟ ليش؟ لماذا لا تقول؟ لأن هذا الاسم له أثر، وذاك الاسم ماذا؟ ها؟ له أثر آخر. فلهذا أنت تجد في القرآن الكريم إذا البحث عن الجنة والحور وجنان تجري من تحتها الأنهار، تجد الأسماء التي تذيل بها الآية: غفور رحيم إلى آخره. أما إذا الآية نيران جحيم عقاب، هم تذيل الآية غفور رحيم، لو تذيل الآية شديد العقاب، يا هم منهن، مع أن الغفور الرحيم والشديد العقاب هم اثنين لو واحد. فلهذا يقال بأنه هذه الآية التي كانت تقول: والزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما كذا، القارئ قرأها في ذيلها فإن الله غفور رحيم، تنقل هذه القضية. يقول ذلك الأعرابي، قال له: اقرأ الآية مرة أخرى. هم قرأها غفور، قال له: هذا الذيل لا ينسجم مع هذا الصدر، لأنه إذا كان نكال عذاب ينسجم مع الغفور الرحيم أو لا ينسجم مع الغفور الرحيم؟ لا ينسجم. إذن الأسماء الإلهية لها مقتضيات. لها لوازم، لها آثار. فلهذا أنت تجدون بأنه في الأدعية وفي الزيارات وفي الصلوات أن الأسماء تختلف. هذا الاسم قله كذا، هذا الاسم قله كذا، هذا قوله 30 مرة، هذا قوله 70 مرة، هذا قوله 100 مرة، وهكذا. ها؟ عندنا أسماء معلومة، هاي الأسماء التي نعرفها، وهي التي قلت في الجوشن الكبير 1000 اسم. ولكن عندنا أسماء استأثر الله بها في علمه، يعني اطلع عليها أحد أو لم يطلع. خب تلك الأسماء ما هي لوازمها؟ ها؟ نعرفها أو لا نعرفها؟ ولكن إذا ظهر الأثر نقول حصل البدء، لأنه لا نعرف هذا من أي شيء. بحسب اللواء النظام الموجود عندنا ينبغي أن يكون هالشكل، ولكن نجد مباشرة أن هذا الأثر لم يترتب على مؤثره. هسه لظهور ماذا؟ لظهور اسم آخر لا نعرف ماذا أثره. ومن هنا قال القرآن لا يسأل عما يفعل، مو أنه يعني يعمل جزافا كما تصورت الأشاعرة، بل يفعل عن حكمة، ولكن نعلم سبب ذلك الفعل أو لا نعلم. ها؟ فإذا كان الله يبدو له، يعني ماذا؟ يعني توجد أسماء. إذن كل واحد، أنا وأنت، لابد أن نكون على حذر أو لا نكون على حذر. ها؟ حتى الصادر الأول، حتى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح وصل إلى ما وصل إليه، ولكن قد يصدر منه عمل، ومقتضى الأسماء الغيبية أن يترتب عليه أثر يسقطه من الأعلى إلى الأسفل. فلهذا دائما ماذا كان يدعو في صلاة ليله؟ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا الخاتم ده يقول، ها، مو أنا وأنت. هو يعلم من هو، بل يعلم من هو ويعلم مقامه، ولكنه قضي الأمر، خرج الأمر من يد القدرة الإلهية، ها، الذي تقوله اليهود، الذي قال القرآن عنهم غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. القدرة الإلهية والعلم الإلهي مبسوط، لم يغل. فإذا كان الأمر كذلك، أنت قد تهيئ المقدمات وتتصور أنك تصل إلى النتائج، ولكنه في الضمن صادر منك فد عمل هواي في ذهنك صغير، ولعلك غير ملتفت إليه، ولكن يسقطك من أعلى عليين إلى ماذا؟ إلى أسفل السافلين. ومن هنا تتضح تلك الروايات التي قالت إن الله أخفى 4 في 4، أخفى سقطه في معصيته. فلا تستصغروا عملا فلعل فيه غضب الله سبحانه وتعالى. انت تصور بأن هذا فد عمل صغير، ولكنه هو مما ماذا؟ مما فيه الغضب الإلهي والسخط الإلهي. وأخفى رضاه في طاعته، فلا تستقلوا عملا فلعل فيه ماذا؟ رضا الله سبحانه وتعالى. وأخفى أولياءه في عباده، فلا تهينوا أحدا فلعل هو ولي الله. والحمد لله رب العالمين.